أمير سعيد إيرواني أن الولايات المتحدة أعلنت نيتها لتحويل مجلس الأمن إلى أداة لتصعيد الحرب الاقتصادية ضد إيران. وقال إيرواني في اجتماع مغلق لمجلس الأمن إن هذا الاجتماع يعتبر تدخلا غير مبرر في التعامل البناء الجاري بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن هدف أمريكا مواصلة سياسة الضغط الأقصى الفاشلة وغير القانونية ضد إيران. وأضاف أن إيران ترفض رفضا قاطعا المزاعم التي لا أساس لها من الصحة التي أطلقتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مؤكدا استغلال هذه الدول مجلس الأمن لتحقيق أجندات محددة وضيقة. أكد قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيوماسر حيدري أن قواته وتلبية لأوامر قائد الثورة الإسلامية قد خططت وهي جاهزة للرد على أي تهديد. وقال العميد حيدري إن 11 لواء من القوات الإيرانية تنتشر في الوقت الحاضر على الحدود من أجل المراقبة الاستخباراتية وإرساء الأمن المستدام في البلاد. وأضاف أن ما أفشل التهديدات هو الجهوزية الدائمة للقوات المسلحة وتحقيق الرد. وتابع العميد حيدري أنه تم خلال السنة الجارية إجراء 3 مناورات برية كبرى، مشيرا إلى إجراء مناورات في العام المقبل بتخطيط جديد بما يتناسب مع التهديدات الجديدة. شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مدينة الخليل طالت عددا من الأسرى المحررين. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين واعتقلت 10 من الأسرى المحررين، كما اقتحمت قوات الاحتلال معززة بجرافة حواجز حوارة وعورتة وبيت فوريك لتأمين اقتحام المستعمرين لمقام يوسف شرق نابلس، وسط إغلاق لعدد من الطرق بالسواتر الترابية وإطلاق كثيف لقنابل الغاز السام. وأفادت مصادر طبية أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين مقام يوسف. أما بالنسبة للأخبار في الضفة الغربية المحتلة، أصيب مستوطن في عملية إطلاق نار صوب سيارة إسرائيلية قرب مستوطنة إريائيل شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن حالة المستوطن المصاب بعملية إطلاق النار وصفت بالمتوسطة، فيما انسحب المنفذ من المكان، مضيفة أنه أصيب جراء تعرضه لإطلاق نار داخل مزرعة قرب المنطقة الصناعية إريائيل. فيما لفتت إلى أن قوات معززة من الجيش تنفذ أعمال تمشيط في المنطقة بحثا عن المنفذ. نفذت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة خلال 24 ساعة الماضية 15 عملا ضد أهداف إسرائيلية تابعة لقوات الاحتلال والمستوطنين، بينها اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات. وقال مركز معلومات فلسطين في بيان إن مواجهاته وإلقاء الحجارة اندلعت في جنين، كما شهدت المدينة مظاهرات تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل. وفي نابلس اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيمات بلاطة وبرقة وبورين ومادما وبيتا، بينما شهد مخيمي طول كرم ونور شمس في طول كرم مواجهات مماثلة مع قوات الاحتلال. تتوالى النكبات على الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 48 وحتى اليوم، ومع عدم تحقق حلم العودة يرفض فخري العارضة التخلي عن أرضه مع استمرار عمليات التهجير القسري من مخيمات طول كرم بالضفة الغربية المحتلة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
هدي يا بحر هدي، طولنا بغيبتنا.
لكن موجات التهجير لا تهدأ، وكأن الفلسطيني محكوم عليه بالرحيل المتكرر دون فقد بوصلة الوطن. ف فهذا الحاج فخر العارضة من مخيم طول كرم، ممسكا بعصاه وكأنها امتداد لجذوره الضاربة في الأرض، يرفض أن يكون جزءا من نزوح جديد، لا يريد أن يحمل ذاكرة أخرى مثقلة بالرحيل. جدران منزله القديمة التي تحمل آثار الزمن أكثر صدقا من كل الوعود التي لم تتحقق منذ النكبة.
احنا لو في خطر امديش اطلع، لو بده في مهما كل الخطر ما بنطلعش من الدار، نضل ثابتين نموت كلياتنا مع بعض. اما نطلع الجيش بتكون ولا حول ولا قوه الا بالله، 75 سنه واحنا بنستنى نرجع الدار، واستنى 80 سنه هينا نرجع الدار. وانا عارف متى بدنا نرجع الدار ونشوف الدار. الله يعزك يا دار، يا دار داري، الدار داري، والغرب طحوني مش عارف شو بكلنا الاختياريات، الدار داري، وانا شو اعمل، لا حول ولا قوه الا بالله.
بينما يتمسك الحاج بمنزله يحيط به سجن كبير، ففي الخارج يكتسح الدمار كل شيء، والمخيم المحاصر يعكس واقعا من التهجير المستمر. الناس الذين يحاولون العودة إلى منازلهم يخوضون صراعا مستمرا مع الركام والخطر، ساعين لاستعادة ما تبقى لهم، رغم أن كل خطوة تقودهم إلى مواجهة جديدة مع الصعاب.
بكيت بدي أخذ أغراض أولادي الأواعي يعني من الدار عشان بدهم يلبسوا، وكانوا الأولاد موجودين معاي، وبعرف اليهود إن المرة كانت موجودة معاي كمان، وخلوا المرة تروح وبقولوا لي أنت بدك تضلك هون، وشلحون الأواعي زتون على الأرض وفحصوني على أخذوا هويتي وفحصوها وكانوا ما تجيش هون نهائيا.
بينما تواصل آلة البطش الإسرائيلية تدمير ما تبقى بعد 45 يوما من الاقتحام المستمر على طول كرم، يظل الفلسطيني متمسكا بما لا يرى. هناك إصرار على أن الوجود لا يتوقف عند الجدران، بل في قلب صاحب هذه الأرض.
أكد المفتي الجعفري الممتاز في لبنان الشيخ أحمد قبلان في بيان أن ما يقوم به الاحتلال في الجنوب أمر كارثي ولا يمكن السكوت عنه. وقال قبلان إن اللحظة السيادية تبدأ بإعمار قرى الحافة الأمامية للجنوب وتمكين ناسها منها، وهذا يفترض حشد الشراكة الوطنية على الأرض لتأكيد الأولوية، مضيفا أن الثقة بالدولة مشاريع وسياسات تؤكد وزن الدولة ودورها ووظيفتها على الأرض وسط استباحة من قبل الاحتلال وفلتان تجاري واقتصادي واجتماعي يهدد القيمة الوطنية للدولة ووظيفتها. واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار في اليوم 53 في قطاع غزة، وتركزت الخروقات على طول الحدود الجنوبية والشرقية لقطاع غزة، فيما واصلت طائرات الاستطلاع تحليقها في أجواء القطاع على ارتفاعات منخفضة. واستهدفت آليات الاحتلال جرافة بحي الشجاعية وأطلقت النار بشكل مكثف في منطقة الشحايدة والفراحين شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي رفح واصل جيش الاحتلال استهداف المدنيين في مخيم الشابورة وسط رفح، فيما واصل إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع لليوم 12 على التوالي، وسط اختفاء عدد من السلع الأساسية بسبب الإغلاق وأهمها غاز الطهي والسولار. يواجه قطاع غزة أزمة خانقة تؤثر على حياة الفلسطينيين بشكل مباشر، فإغلاق المعابر وتوقف إدخال الوقود والغاز أدى إلى إغلاق المخابز، ما فاقم معاناة المواطنين في الحصول على الخبز وهو من أساسيات الحياة اليومية. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
أزمة جديدة تطل برأسها في رمضان هذا العام على الغزيين. أغلقت المخابز بسبب عدم إدخال الوقود والغاز بعد إغلاق المعابر. الأزمة باتت تهدد حياة الناس وتزيد معاناتهم في ظل الاحتياجات المضاعفة من المواد الغذائية ونقص الخبز، حيث يقف أصحاب المخابز في مواجهة توقف الإنتاج، في الوقت الذي يصطف فيه المواطنون لساعات أمام المخابز في محاولة للحصول على الخبز.
هذا المخبز كان شغال تقريبا كل يوم يؤدي إلى 2500 ربطة، يعني 2500 عيلة يؤدي إلى، يعني كنا شغالين وفيش أي مشكلة من أول شهر رمضان وحن شغالين. عشان سكن مابر وقفنا وفيش غاز فيش سولار، الناس كتير كانت تستفيد من المخبز. طبعا ربطة 2 شيكل ببلاش يعني رخيصة، الحين مين وين بده يشتريه ربطة ب 2 شيكل؟ فيش.
المواطنون في غزة باتوا في صراع يومي للحصول على الخبز في وقت تعاني فيه الأسواق من نقص حاد وارتفاع في الأسعار.
بسم الله العظيم من الصبح يمكن من 10 هاي نجيت هاي لهلقته من المستشفى جاي عشان ربطة الخبز، لا لقينا طحين ولا لقينا نخبز حتى الخبز، وهي شوف شوف العالم قديش مش عارفين ايش نعمل، والمعبر مسكر ايش نعمل، ولا لقين لحمه ولا لقين دجاج ولا لقين حاجه، والخضره حتى شو مغلاها، اقسم بالله ما احنا لقينا لقمه ناكلها.
الوضع صعب جدا بعد تسكين المعابر، تسكين المخابز، ما فيش مخابز الناس تتسلك على امورها، كل شيء المخبز هذا الوحيد اللي ضايل. هم زحمة، شايف كيف وضع، كيف زحم، وضع صعب جدا.
أزمة الخبز في غزة ليست اقتصادية فحسب بل إنسانية بامتياز، يتفاقم تأثيرها في شهر رمضان الذي يكثر فيه الطلب على المواد الغذائية والأساسية.
أصدرت لجنة التحقيق الأممية تقريراً تحت عنوان أكثر مما يحتمل حول استخدام الاحتلال العنف الجنسي ضد الفلسطينيين، متهمة الاحتلال باستخدام العنف لترهيب الفلسطينيين وإدامة نظام قمع يقوض حقهم بتقرير المصير. وقالت اللجنة إن الاحتلال ارتكب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين من خلال التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن العنف الجنسي ارتكب بأوامر صريحة وتشجيع ضمني من القيادة المدنية والعسكرية العليا بكيان الاحتلال. تتواصل مباحثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالعاصمة القطرية الدوحة وسط تفاؤل إسرائيلي بتقدم طفيف وتأكيد حماس على تعاملها بمسؤولية وإيجابية في هذه المفاوضات ومطالبتها بالتزام تل أبيب بتنفيذ الاتفاق بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
تفاؤل إسرائيلي مع استمرار مباحثة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالعاصمة القطرية الدوحة. الأجواء الإيجابية للمفاوضات نقلتها هيئة البث العبرية عن مصادر إسرائيلية بأن مفاوضات الدوحة مستمرة وتشهد أجواء إيجابية، وتحدثت عن إمكانية التوصل إلى اتفاق رغم وجود فجوات في المواقف بين تل أبيب وحماس. هذا التفاؤل يدعمه تلقي وفد التفاوض الإسرائيلي تعليمات بتمديد إقامته لمواصلة بحث اتفاق وقف إطلاق النار رغم نفي المستوى السياسي الإسرائيلي حدوث أي تقدم في محادثات قطر. وفيما يظل الترقب مستمرا، وصل وفد رفيع المستوى من حركة الجهاد الإسلامي إلى الدوحة للتباحث حول تطورات الأوضاع في القطاع بعد أن عرض وزراء خارجية قطر ومصر والأردن والسعودية والإمارات وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على المبعوث الأمريكي إلى المنطقة ستيف فيتكوف تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مؤكدين على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار والعمل على تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين، مجددين حرصهم على استمرار الحوار لتعزيز التهدئة. على الجانب الفلسطيني أكد القيادي في حماس عبد الرحمن شديد أن الحركة تتعامل بمسؤولية وإيجابية إزاء المفاوضات، إلا أنها تأمل في أن تسفر عن تقدم ببدء مفاوضات المرحلة الثانية.
بدأت اليوم جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار، وتتعامل حركة حماس بكل مسؤولية وإيجابية في هذه المفاوضات، بما فيها المفاوضات مع المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن، ونأمل أن تسفر هذه الجولة عن تقدم ملموس نحو بدء المرحلة الثانية من المفاوضات.
شديد في كلمته، جدد إدانة ورفض حماس استخدام الاحتلال الإسرائيلي فتح المعابر وإدخال المساعدة الإنسانية كورقة ضغط وابتزاز سياسي، داعيا الوسطاء للضغط على نتنياهو للالتزام بالاتفاق.
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إن قطاع غزة يشهد شحاً في الغذاء والماء والخدمات الصحية بعد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات وقطع الماء والكهرباء عن القطاع. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي إن 16% فقط من نقاط الخدمات الطبية في محافظة شمال لغزة لا تزال تعمل بشكل جزئي. وحول جمع النفايات الصلبة أكد دوجاريك أن تكدس القمامة يؤدي إلى ظروف غير صحية ويزيد من المخاطر على الصحة العامة. استنكرت عضوة البرلمان التركي عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب غولستان كيليج ما وصفته بالإبادة الجماعية التي تستهدف العرب والعلويين في الساحل السوري، مؤكدة أن استمرار هذه المجازر يهدد استقرار سوريا والمنطقة، كما حذرت أوساطا تركية من أن ما يجري في سوريا قد تمتد آثاره إلى المنطقة برمتها. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
تصاعد في الغضب الشعبي داخل تركيا ضد ما يصفه المتظاهرون بالمجازر الجماعية التي تستهدف الأقليات الدينية والعلويين في سوريا، من هاتايا إلى إسطنبول مرورا بملاطيا وأزرنجان وأرزروم. خرج ألاف المحتجين في مظاهرات حاشدة رافعين شعارات منددة بقتل المدنيين في الساحل السوري ومطالبين بموقف أكثر وضوحا من الحكومة التركية تجاه هذه التطورات. في موازاة ذلك شهدت الساحة السياسية في أنقرة حراكا لافتا، حيث عقد نواب من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب مؤتمرا صحفيا في باحة البرلمان طالبوا خلاله بوقف ما وصفوه بإبادة العلويين في سوريا، داعين الحكومة التركية إلى اتخاذ موقف حاسم إزاء هذه التطورات. هذا الموقف شاطره حزب الوطن التركي الذي عقد مؤتمرا صحفيا منفصلا استنكر فيه ما يجري في سوريا.
يتم قتل العرب والعلويين في الساحل السوري، وهذه الإبادة الجماعية تهدد أمن واستقرار سوريا. يجب أن نشير إلى أهمية وقف هذه المجازر ونستنكرها بشدة.
وبينما تتصاعد هذه المواقف في الشارع والسياسة، يزداد القلق في أوساط العلويين الأتراك الذين يرون فيما يجري في سوريا تهديدا مباشرا لهم. في المقابل تواصل أنقرة سياستها المتماهية مع دمشق وسط اتهامات من المعارضة بأنها تغض الطرف عن هذه الانتهاكات، ما يفتح الباب أمام مزيدا من التجاذبات داخل المشهد التركي.
إسرائيل بير ترور
هيئة تحرير الشام هي منظمة إرهابية تابعة إلى أمريكا والكيان الصهيوني، وهي غير تابعة لسوريا والسوريين. ولأن الكيان قد هزم أمام حزب الله في جنوب لبنان، يحاولون الآن زعزعة استقرار سوريا عبر تحريك أذرعها قتل الأقليات. وهذه الجرائم لا تخص سوريا فقط، بل تتعلق بأمن المنطقة كلها.
في الميدان احتجاجات، وفي البرلمان استنكار، وفي أوساط المعارضة تحذيرات، كلها مؤشرات على تصاعد التوتر داخل تركيا تجاه ما يجري في سوريا. فهل تتحول هذه التحركات إلى عامل ضغط حقيقي على صناع القرار في أنقرة؟
شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
يوسف الصديق. يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الأعزاء ورحمة الله، أهلا بحضراتكم إلى هذا المسلسل الإذاعي يوسف الصديق. وقد تابعتم اللحظات التي عاشها يعقوب سلام الله عليه، وعشتموها أنتم معه لحظة بلحظة وهو يدعو الله سبحانه وتعالى متوسلا إليه أن يحفظ زوجته راحيل وابنها، ليس بسبب حبه لهما فحسب، بل ليفهم أهالي فدان أن الحياة والموت بيد الله عز وجل وحده لا شريك له، وليس بيد الأصنام والأوثان. وعرفتم موقف إيسترا كاهنة معبد عشتار من يعقوب عليه السلام، وتضرعها إلى عشتار طالبة منها أن تهلك راحيل وابنها، ولم تأل جهدا في سبيل ذلك، بل توسلت أيضا بالسحر والأوراد. وفي هذه المعركة كان النصر حليف يعقوب بمشيئة الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، فولد يوسف وقرت عين يعقوب، وسر أهله ولابان بسلامة الأم وسلامة الوليد. وساعة ولادته فتحت السماء أبوابها بمطر الرحمة الإلهية، إذانا من الله سبحانه ببركة هذا الوليد على فدان وأهلها الذين كانوا يعانون القحط والجفاف الذي أوشك أن يهلك الحرث والنسل. والآن ندعوكم أيها الأعزاء لحلقة هذا اليوم بما تحمله من بشائر وأحداث سعيدة.
سيدي سيدي، احترق معبد عشتار.
ماذا؟ افصح افصح عما تقول يا هذا.
سيدي، معبد عشتار احترق عن اخره.
عجبا، هل انت واثق مما تقول؟
نعم.
ايها الحراس، تعالوا معي، يجب ان ارى بنفسي.
معبد عشتار التهمته النيران. سيدي لابان، أيها الحاكم العظيم،
يا للعجب،
احترق معبد عشتار العظيم عن آخره.
يا للعجب، لا أدري كيف حدث هذا. أعلم أن الغيث يطفئ النيران ويغسل كل شيء، فكيف لم يؤثر في هذه النار ولم يطفئ حريق معبد عشتار؟ وأين إستر ساحرة المعبد؟
كانت في المعبد طوال الليل تدعو عشتار وتتضرع إليها لتهلك يعقوب وأهله وتنزل غضبها ولعنتها عليه.
من منكم آخر من رأى إستر؟
أنا كنت آخر من رآها عندما أخبرتها بولادة ابن يعقوب سالماً، وبعدها لم يرها أحد تغادر المحمل.
يا للعجب.
إذن قل لي ماذا حل بإستر؟
أظن أن النيران قد أحاطت بها من كل حدب وصب. أعتقد أنها لم تفلح بالفرار ولم يخلصها أحد. احترقت.
هل كاهنة المعبد احترقت؟
إيستر، كاهنة معبد عشتار احترقت؟ التهمتها النيران؟ كيف؟
أجل، ألم تسمعي ما قاله كاهن المعبد؟
وهل تحترق إيستر؟ وهي التي أحرقت الكثيرين لكفرهم وعدائهم لعشتار؟
أجل، احترقت إيستر.
بعد أن احترقت إيستر وماتت، يجب أن نطوي صفحة النار والقتل في فدان. نعم، هذا مبلغ قدرة عشتار العظيمة. انظروا إليها كيف احترقت هي وبقية الآلهة. المساكين لم يستطيعوا حتى الدفاع عن أنفسهم ودفع النار عنهم، فكيف بدفعها عن كاهنتهم إستر؟
ولكن ألم تقل إستر إن راحيل وابنها هلكان؟ ها؟
سيدي لابان، إلى أين؟
أنا ذاهب إلى يعقوب، أعلن له إيماني بربه. إن كنت قد أذعنت مساء أمس بقدرة الله على حفظ ابنتي الحبيبة وابنها، فأنا اليوم أمنت به عزيزا قادرا لا شريك له، وأن تلك الأصنام والأوثان لم تكن تستحق العبادة. هيا يا قوم لنذهب من هنا.
لا تغادروا، إلى أين أنتم ذاهبون؟
إن الغيث رحمة الله تعالى قد طهر أجساد وأرواح القوم.
يا يعقوب، هذه الأمطار تغمر مدينتنا فدان. عند قدوم مولدك الجديد الذي فتح علينا أبواب الخير والبركة، حبذا لو أريتنا إياه.
لا مفر لي من الإذعان بأن يعقوب نبي الله فعلا، فقد رأيت بأم عيني كيف أن ولادة ابنك أبادت معبد الوثنية وأذهبت القحط عن فدان على حد سواء.
الحمد لله، لا ريب أن ولادة يوسف بركة، ولكن لا تنسوا أن الذي أباد معبد عشتار وأحرقه وأنزل المطر على فدان هو إلهي وإله العالمين جميعا، الله الأحد الذي لا شريك له. ألا تودون يا قوم بعد رؤية قدرته الإيمان به؟
يا نبي الله، أنا وزوجتي كنا رأينا قدرة إلهك من قبل، وهذه الليلة قدر لأهل فدان أن يروا القدرة المطلقة لإلهك وأن يعاينوا عن كثب ذل آلهتهم، وها هم اليوم قد جاءوك ليشهدوا أن لا إله إلا الله الأحد.
يا نبي الله يعقوب، أنير قلوب أهالي فدان بنور الإيمان.
الأمر كله بيد الله، وليس لنا من الأمر شيء، وهو أرأف بنا من آبائنا وأمهاتنا، وهو أعلم بما يصلحنا. إن كفرنا بالأصنام وتوجهنا إليه ودعوناه، لا بد أن ينزل بركاته علينا، ولئن شكرناه زاد من نعمه وبركاته علينا كذلك. فوحدوا الله سبحانه وتعالى، الرب الوحيد المستحق للعبادة، لا إله إلا إله يعقوب، ولا نعبد إلا إله يعقوب، وإسحاق وإبراهيم، وهو العظيم، المستحق للشكر، وتقديم النذور له وحده، سبحانك اللهم وحنانيك.
سبحانك اللهم
أعزائي المستمعين الكرام، لا شك أنكم شاركتم أهالي فدان فرحتهم بإيمانهم بالله الواحد الأحد عندما يريد أن يعز أحد أوليائه المخلصين، فإنه يفتح أبواب رحمته على الناس ويبصرهم ليؤمنوا به، تشريفا لذلك الولي وتكريما. ومرت 5 أعوام منذ أنزل الله تعالى عذابه على معبد الآلهة عشتار، وخلال هذه السنوات 5 فتحت أبواب رحمة الله على أهالي فدان على مصارعها، وراحيل أم يوسف وزوج نبي الله يعقوب تتهيأ لولادة جديدة، ونبي الله يعقوب يعيش في سعادة وهناء غامرين. بعد سنوات العذاب التي تحمل فيها شتى التهم، وها هو ذا يعيش أسعد أيامه إلى جنب أهله وزوجاته وأولاده. تعالوا لنمضي الآن إلى باحة منزل يعقوب النبي عليه السلام، ويوسف يلعب بين إخوته إذ خرجت أمه راحيل من إحدى الحجرات ونادت:
يوسف، يا يوسف!
نعم يا أمي.
سنخرج اليوم إلى الصحراء مع أبيك.
الخروج إلى الصحراء يسرني، أنا وأمي راحيل وأبي يعقوب النبي سنخرج معا إلى الصحراء، كم يسرني هذا!
أسمعت يا لاوي؟ أسمعت ماذا قالت راحيل؟
نعم يا بلحاء.
كانت راحيل زوج يعقوب المفضلة قبل أن يكون له منها ولد، فما بالك وقد ولدت له يوسف؟
ماذا تقصدين؟ أتريدين أن أحمل ضغنا على يوسف؟
لا يا ولدي، أنا وذلفى جاريتان، ولا يطيب لنبي الله يعقوب أن يتفسح معنا. ولكن ماذا عن أمك؟ فهي ابنة لابان الكبرى وأخت راحيل. أمك ليا أيضا من حقها أن يصطحبها يعقوب النبي، أليس كذلك؟
ربما كانت مشغولة أو لا رغبة لها بالخروج أو التفسح في الصحراء، وما أدراني.
أو لعل أباك لا يحب أن يصطحب معه سوى راحيل، أو أن منزلة أمك ليا أصبحت لديه كمنزلتنا أنا وذلفة.
أبي، هذه بئر ماء.
نعم يا بني، بئر ماء، ويا لها من بئر مباركة.
لما قلت إنها بئر مباركة؟ وكيف تختلف عن سائر الآبار؟
نعم يا بني، الآن وقد وصلنا إلى هذه البئر، دعني أقص عليك ذكرياتي معها.
قل يا أبي، أنا في شوق لسماعها.
علي أولا أن أجلسك على هذه الصخرة.
هذا أفضل بكثير، فقد أتعبني المشي.
عرفت هذا من مشيتك، علمت أنك تعبت ولم تعد قدماك قادرتين على حملك. والآن دعني أفرش لوالدتك مجلسا على العشب، فهي مرهقة مثلك ومثلي، ولكنها لا تفصح عن ذلك. لا تريدني أن أعرف أن تقادم الزمن قد أضعفها كما أضعفني. لقد شخنا نحن الاثنين. تعالي يا راحيل واجلسي، تعالي.
حسنا.
الآن وقد جلستما، احكي لي قصة هذه البئر.
قبل سنوات التقيت بأمك راحيل عند هذه البئر، وهنا رأيتها لأول مرة.
عندها كنت أعلم أن يعقوب النبي هو ابن عمتي.
نعم، وأنا كنت أعلم عندها أن أمك هذه هي بنت خالي.
وعندها أعجبت بشخصية أبيك ووقاره. في ذلك اليوم ألقى الله محبة يعقوب النبي في قلبي.
ولكن الأمر كان يختلف بالنسبة لي، فحكايتي لا تشبه حكاية أمك. أبي إسحاق وأمي رفقة أرسلاني إلى هنا كي ألتقي راحيل، وكان يحبانها ولما يريانها.
وقد أمر أبي أن يكون مهري رعي أغنامه لسبع سنوات،
وأنا وافقت. وبعد انقضاء سبع سنوات زوجني خالي لابان من خالتك ليا أخت راحيل الكبرى.
لم يكن في اليد حيلة، ففي فدان لا تزوج الأخت الأصغر قبل الأخت الكبرى. كان على أبيك أن يعلم هذا منذ البداية.
وعقابا على غفلتي وافقت على رعي أغنام لابان لسبع سنين أخرى لأجل الاقتران بوالدتك.
ما أسرع ما مضت تلك الأيام.
صدقت يا راحي، صدقت.
يا رحيل.
نعم يا نبي الله.
لقد كبر الأولاد، أشعر بالغبطة لرؤيتهم. إني أستعجل العودة إلى مسقط رأسي كنعان ومهد طفولتي. مر السنوات العديدة منذ أن غادرتها بسبب عداوة أخي عيسو لي، وحرمت من جوار أبي إسحاق وحنان أمي رفقة. لقد كبرنا الآن أنا وأخي، وأعتقد أنه أصبح بإمكاننا أن نعيش بهدوء جنبا إلى جنب.
أخشى أن يتشاجر أولادك ويؤذوا أنفسهم.
لا تقلقي، إنهم يتصارعون فيما بينهم، يتوهمون أن أشدهم على سائر أخوته سيكون خليفتي.
حفظهم الله جميعا.
مرحبا جدي.
مرحبا يا جدي.
مرحبا بكما. أين أبوكما؟
أمي، أمي، جاء جدي، جاء جدي.
قومي يا رحيل، قدم أبونا.
حسنا يا ليا. مرحبا أبي، أهلا بك.
مرحبا أبي، تذكرتنا أخيرا.
ما الأمر يا أبي؟
هل وقع مكروه؟ أرى الحزن والقلق قد جللا وجهك يا أبي.
لقد جاءنا رسول من كنعان وهو يحمل إلينا أنباء سيئة. قولي لي، أين يعقوب؟
إنه في الداخل.
من؟ خالي الطيب لابان؟ أهلا بك، ماذا حصل؟ هل ضللت الطريق؟
ولو أن ما سأقوله مر سماعه، لكنني أعلم أنك ستطيقه.
تكلم، لماذا أنت ساكت؟
أبوك إسحاق التحق بالملكوت الأعلى.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله
وإنا إليه. يا نبي الله، هل عزمت على شيء؟ ما أنت فاعل يا يعقوب؟ قال ذلك الرجل بعد إسحاق النبي تولى نبي الله يعقوب هداية أهل كنعان. لقد طلبت أختك فائقة أن أبلغك هذه الرسالة.
الموت حق وهو مكتوب على جميع خلق الله، ولا مهرب أبدا منه، حتى الأولياء والأنبياء لا يخلدوا. أشكركم لمواساتكم، وأسأله تعالى أن يلهمني الصبر والسلوان. لا بال.
نعم.
يا حاكم فدان العادل، سننطلق غدا بإذن الله تعالى صوب كنعان
إن شاء الله. سننطلق جميعا.
أحمد الله تعالى أن حبانا بنور الهداية والإيمان، يا أهالي فدان، لقد أقمت بين ظهرانيكم أعواما، وكنت شريك أفراحكم وأتراحكم، وأنه لا يعز علي ويحزنني أن أغادركم.
إلى أين يريد السفر؟
اعلموا أن الله معكم ما دمتم في عبوديته، وسيزيد نعمه عليكم ما شكرتموه، وإياكم وكفر نعم الله والعودة إلى عبادة الأوثان التي لا تضر ولا تنفع.
شكرا لكم أيها المستمعون الكرام، وأنتم معنا في الحلقة الرابعة من مسلسل يوسف الصديق سلام الله عليه، ولقاؤنا في الحلقة الخامسة إن شاء الله.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، بشرى زعيميان، عبد الحسين المعمار، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الحضارة الإسلامية. أعزائنا الكرام، كنا قد تحدثنا في هذا البرنامج حول جمع الأحاديث عند الشيعة، وذكرنا أن الأصول الـ400 التي هي نتاج تلاميذ مدرسة الإمام الصادق عليه السلام قد تبلورت في الكتب الـ4، أي الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار. وهناك مجاميع حديثية أخرى دونت في العصور المتأخرة، أوردنا أسماءها سابقا، مثل بحار الأنوار ووسائل الشيعة والوافي. إن كتاب بحار الأنوار مستمعينا الأفاضل هو للعلامة الجليل محمد باقر المجلسي الذي عاش بين عامي 1027 و1110 للهجرة، والمجلسي من علماء العصر الصفوي، وهو ابن العلامة محمد تقي المجلسي الذي يسمى المجلسي الأول. ومنذ طفولته بدأت آثار النبوغ على الشيخ محمد باقر، حتى إنه نال إجازة الرواية من أستاذه الملا صدرة وهو في 14 من العمر. وألف العلامة المجلسي رحمه الله بحار الألوار، وهي موسوعة حديثية ضخمة جدا تقع في 110 مجلدات. وعلى مدى 36 عاما ألف المجلسي بحار الأنوار، إذ بدأ تأليفه عام 1070 وانتهى عام 1106 للهجرة. وجمع المجلسي حضرات المستمعين في بحاره ما تفرق من الأحاديث في سائر الكتب، وجاء عمل العلامة المجلسي هذا للحؤول دون ضياع كتب الأحاديث وفقدانها بتمادي الزمان في مدى القرون والأيام. واستعان العلامة المجلسي بعدد كبير من العلماء في كتابة البحار، قال البعض إن عددهم كان 1000 عالم. ومن الضروري أن نذكر أن العلامة المجلسي رحمه الله استعان بمصادر سنية إضافة إلى المصادر الشيعية في كتابة موسوعته الحديثية الضخمة. إن بحار الأنوار وفي العصر الحديث ترجم إلى العديد من اللغات، وتم تخليصه واختصاره من قبل بعض فضلاء الحوزة. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، من المجاميع الحديثية المشهورة كتاب وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، الذي يعرف اختصارا بوسائل الشيعة أو الوسائل مجردا، وهو للشيخ الجليل محمد بن الحسن الحر العاملي المولود في عام 1033 والمتوفى في عام 1104 للهجرة. وكما يبدو من عنوان هذه الموسوعة الحديثية الشريفة، فإنها تتضمن الأحاديث الخاصة بفروع الفقه، رتبها المؤلف رحمه الله على النسق المعروف عند فقهاء الإمامية، كثر الله من أمثالهم اعتبارا من كتاب الطهارة وانتهاءا بكتاب الديانات. وأحصيت أحاديث وسائل الشيعة فكانت 68,835 حديثا. وكما ذكرنا آنفا، فإن الشيخ الحر العاملي توفي في عام 1104 للهجرة، وقبره قريب من المرقد الرضوي المقدس في مشهد المقدسة، مزار معروف. وفي القرن العشرين عمل الشيعة على جمع الأحاديث الشريفة، ومن الإنجازات الثرة في هذا المجال كتاب جامع أحاديث الشيعة الذي تم تأليفه في مدينة قم المقدسة وتحت إشراف المرجع الديني الكبير والراحل سماحة آية الله العظمى السيد حسين الطبطبائي البروجردي قدس سره. ويقع كتاب جامع أحاديث الشيعة في 31 مجلدا، ونال هذا الكتاب الحديثي القيم إعجاب علماء الدين. وعلى الرغم من أنه مسبوق بالعديد من المؤلفات الحديثية التي ألفت على مر القرون، وفي جامع أحاديث الشيعة تم تقسيم الأبواب على أساس الواجبات والمحرمات والمستحبات، وتم فيه أيضا شرح المعقد من الاصطلاحات تيسيرا للوصول إلى المقصود من مطالعة الكتاب أو الاقتباس منه والرجوع إليه، وميز جامع أحاديث الشيعة المعتبر من الأحاديث عن غيرها، الأمر الذي سهل معه أسلوب البحث أمام الباحثين والمحققين. وبشكل عام حضرات المستمعين، فإن الدقة جد مشهودة في هذا المؤلف الشريف، مما يدل على أن العاملين على وضع الكتاب بذلوا قصارى جهودهم في تأليفه وتبويبه. أعزائنا الكرام، حديثنا بعلم الحديث لدى المسلمين انتهى، وبنهايته انتهت حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية، جاءتكم عبر أمواج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى اللقاء التالي، نتمنى لكم أطيب الأوقات، دمتم سالمين، والسلام خير ختام.
شهر الله شهر الله شهر الله المبارك شهر الله شهر الله شهر الله المبارك شهر الله المبارك يفيض نور خير الشهور يفيض خير الشهور شهر الله شهر الله شهر الله المبارك شهر الله المبارك
إذا ما ساقت الأيام شعبان حملنا الشوق جمرا في حلايانا وجينا
الثالثة ظهرا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم تقدم نشرة الأخبار، وإليكم العناوين. عراقشي يؤكد أن طهران لن تفاوض تحت الضغوط القصوى وتعتمد استراتيجية المقاومة القصوى للمواجهة. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الخليل وإصابة مستوطن في عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية. تواصل الاستهدافات الإسرائيلية بقطاع غزة واستمرار إغلاق كرم أبو سالم. ومن العناوين إليكم التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران لن تفاوض تحت الضغوط القصوى، لأن مثل هذه المفاوضات لن تحقق مطالبها، معقبا أن استراتيجية إيران لمواجهة سياسة الضغط الأقصى هي المقاومة القصوى. وقال عراقشي إن إيران لن تدخل في محادثات مباشرة مع أمريكا إلا عندما تضمن مصالحها القومية وتكون المحادثات خالية من الضغوط والتهديدات، لافتا إلى أن الأوروبيين لعبوا سابقا دور الوسيط مع الولايات المتحدة ويمكنهم أن يفعلوا ذلك مجددا. أكد السفير الإيراني